وبعد فقد انتهينا من الحديث الأول في صحيح مسلم. وقبل البداية في الباب الذي يليه نذكر حديثين فردا مراجعة لما سبق ثم ندخل في الباب المقرر اليوم بمشيئة الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا وهو إسماعيل بن عليا. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو كذلك عن أبي حيان. قلنا إسماعيل بن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم لكن نسب إلى عليا في السند الأول إلى أمه، عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس استحب القرطبي وغيره من أهل العلم جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تسليم أو تعليم أو نحو ذلك. يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشرافها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرافها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشرافها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشرافها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أخبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا الحديث الأول. حيث الثاني قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا كن تراه فإنه يراه. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشرافها. إذا رأيت المرأة تلد ربها أي سيدها فذاك من أشرافها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البطن ملوك الأرض سم بكم عن العلم بما يفيدهم. ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قالت المقام الرجل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. أردت بهذين الحديثين تكملة لما سبق ومراجعة لما سبق، واليوم إن شاء الله نبدأ هذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قلت قال النووي، لأن النووي صاحب الايه؟ صاحب الأبواب. قال النووي رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا، ذكرت فيما سبق بأن حدثنا تدل على ماذا؟ على أن شيخ مسلم حدثه في جمع من الطلبة، وحدثني دال على الفرض. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه. ومالك كما تعلمون هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب الفتوى: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن محمد بن حنبل. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، وهذه من آدات التحمل على باب العرض، فهناك أداة تحمل على باب التحديث والسماع، وأداة على باب العرض، فهذا قرئ على مالك رحمه الله. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل، عن أبي سهيل عن أبيه. وأبو سهيل هو نافع ابن مالك الأصبحي، نافع ابن مالك الأصبحي، وهو عم مالك بن أنس. عن أبيه، ومن أبوه؟ لا، مالك إيه؟ مالك الأصبح، مالك الأصبحي. عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، وطلحة كما تعلمون هو أحد المبشرين بالإيه؟ بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة في سياق واحد، طلحة ابن عبيد الله. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. قيل أن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة كما في بعض الروايات. جاء رجل، وهذا من بيان المبهم، لأن رجل هنا في هذه الرواية مبهم فبينته الرواية الأخرى. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفقه، ولا نفقه ما يقول، نسمع ذوي الصوت بعد الصوت وشدته، ولا نفقه، لا يظهر أو لا تظهر معاني الكلمات. الرجل يتكلم بقوة، هناك قوة للصوت، لكن معاني الكلمات غير واضحة. ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما في غيره من الأحاديث؟ قال بعض أهل العلم لثلاثة أشياء. قال بعضهم لأن هذا الرجل لعله كان يعلمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما يعلم إلى ما لا يعلم. وقيل الشيء الثاني أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرائع العملية، ماذا يجب عليه من حيث العمل، فأول ذلك الصلاة. وقيل في الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وترك الراوي ذكر هذا لشهرته، أي لشهرة ومعرفة الشهادة. ولكن هذا كله استنباط، هذا ما ذكر على باب الاستنباط والاستنتاج. وإن لم يذكر في هذا الحديث الشهادة فقد ذكر في غيره. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. استدل بهذه الفقرة على أن غير الصلوات الخمس ليست بواجبة، سواء كانت هذه الصلوات كالوتر أو الضحى أو تحية المسجد أو صلاة العيد أو صلاة الليل ونحو ذلك، لدلالة هذا الحديث. هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقيل لا هنا بمعنى بل، على سبيل أنه استثناء منقطع كما ذكر النووي. قال: لا إلا أن تتطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تتطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، أي لا يجب عليك إلا هذه الصلوات. قال: لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. أستدل به أيضا على أن غير صيام شهر رمضان ليس بواجب، كصيام عاشوراء، كصيام يوم عرفة إلى غير ذلك. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. استدل به كذلك على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. كانت هذه المسألة فيها نوع تفصيل هيأتي ذكره إن شاء الله، لكن استدل به أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، منه، ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر، هذا الفلاح راجع لماذا؟ قال النووي رحمه الله: قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، أي لم يزد على الثراء ولم ينقص منها كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد ليكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. إلى أن قال في أنقص هل يفرق صلاة النافلة أم لا، قال ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة في قوله خمس صلوات في اليوم والليلة، قال على علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يحل بشيء من الفراء، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد به الشهادة، إلا أنه ليس بعاصم بل هو مفلح، بل هو مفلح نازل. وقد ذكر بعض أهل العلم في شيخ الإسلام في هذا الباب أن الإيمان على مراتب ثلاث، أن الإيمان على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى وهي أصل الإيمان، أصل الإيمان، ويسميها العلماء بمطلق الإيمان، وهو العبد الذي معه أصل الإيمان، أصل الإيمان مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ومفرط في بعض الواجبات أو مرتكب لبعض الكبائر والمحرمات ولكن معه أصل الإيمان، فهذا الرجل أو صاحب هذا أصل الإيمان ليس له وعد من الله، ليس له وعد من الله بدخول الجنة ابتداء، ليس له وعد من الله بدخول الجنة ابتداء، إنما له وعد من الله بعدم الخلود في النار، وهذا كما هو معلوم صاحب الكبيرة إذا مات على ذلك، أو المفرط في الواجبات والفرائض، فهذا ليس له وعد من الله بدخول الجنة ابتداء، لأن هذا كما تعلمون عند أهل السنة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل وإن شاء غفر له، لكنه له وعد من الله بعدم الخلود فين؟ في النار، لأنه ليس بكافر. هذا صاحب أصل الإيمان ومطلق الإيمان. المرتبة العالية التي فوق ذلك صاحب الإيمان الواجب، صاحب الإيمان الواجب، وهو الذي معه أصل الإيمان وأتى بما يجب عليه، كمثل صاحب هذا الحديث الذي معه وأتى بما يجب عليه من الفرائض ونحو ذلك، ولم يرتكب الكبائر، ولم يرتكب الكبائر، فهذا له وعد من الله بدخول الجنة ابتداء لهذه الرواية، أفلح إن إيه؟ إن صدق، أفلح إن صدق. أما المرتبة الثالثة وهي التي أعلى من ذلك، وهي التي أعلى من ذلك، صاحب الإيمان المستحب، صاحب الإيمان المستحب، وهذا معه أصل الإيمان وأتى بالإيمان الواجب، فأتى بما يجب عليه ولم يرتكب الكبائر، ثم زاد في أمور السنن والمستحبات، ثم زاد في أمور السنن والمستحبات، فهذا له وعد من الله بدخول الجنة ابتداء. ولكن ما الفرق بينه وبين ما من سبقه؟ فإن كليهما لهما وعد من الله بدخول الجنة ابتداء، ولكن الفرق في ذلك هو الرفعة في الدرجات، فإن صاحب الإيمان إيمان مستحب يرتفع درجات في الجنان أعلى من صاحب الإيمان الإيش؟ الواجب. وهذه المراتب الثلاث استدل لها بقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاثة مرات: ظالم لنفسه الذي معه أصل الإيمان، لأن في نهاية الآية أن هؤلاء يدخلون الجنة، لكن كما ذكر إما على باب وعد أولي بدخول الجنة أوليا، وإما بوعد بعدم الخلود في النار لصاحب أصل الإيمان. قال: أفلح إن صبر. قال حدثني يحيى بن أيوب، وهو المصابري، يحيى بن أيوب المصابري شيخ الإمام مسلم، وقتيبة ابن سعيد، وصاحب الحديث الأول قتيبة ابن سعيد بن جميل، جميعا عن إسماعيل ابن جعفر وهو الأنصاري، عن أبي سهيل عن أبي أبو سهيل ومن؟ نافع بن مالك، عن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال، انظر هذه الزيادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صبر، أو دخل الجنة وأبيه إن صبر. انظر هنا في لفظة وأبيه، لفظة المشكلة تفرد بها الإمام مسلم دون البخاري، فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم باللفظ الأول: أفلح إن صدق. أخرجه البخاري ومسلم باللفظ أفلح إن صدق، وتفرد مسلم بهذا اللفظ، ألا وهو أفلح وأبيه إن صدق. ولذا تكلم العلماء في لفظ وأبيه، هل هذا حلف مقصود أم لا؟ في هذه اللفظة ستة أقوال مشهورة. القول الأول أنها كلمة جرت عادة من العرب غير مقصودة في حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من عظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. وهذا القول يعني ارتضاه النووي وغيره من أهل العلم، فقالوا أن هذه كلمة قيلت عادة أفلح وأبيه، ولم يقصد بلفظ أبيه الحلف كما ورد في عدة أحاديث أقوال أو ألفاظ لم يقصد حقيقتها، سكنت وأمك يا معاذ عقر حلقة إلى غير ذلك من الألفاظ التي لم يرد حقيقة هذه الألفاظ. القول الثاني قيل إن هذا قيل قبل النهي، قبل أن ينهى عن الحلف. القول الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفلح وأبيه أن هذا خاص، أما الأمة فلا يجوز لها أن تقول وأبيه، أو أنها لا تحلف بأب أو بأم. القول الرابع قيل فيه إضمار لإسم الرب، أي أفلح ورب أبيه إن صدق، ورب أبيه إن صدق. قول خامس قيل أن لفظ أبيه لفظ مصحفة، والصواب وهو أفلح والله إن صدق، فصحفت على الراوي. القول الثالث قال بعض أهل العلم أن هذه اللفظة شاذة، وهذا قول قوي أن هذه اللفظة شاذة، والصواب ما اتفق عليه الصحيحان أفلح إن صدق، فهذه لفظة شاذة، وإن رواها ثقة إلا أنها شاذة، والصواب أن اللفظ الصحيح أفلح إن صدق، وهذا القول له قوته من حيث الصناعة الحديثية. فإما أن يقال أن هذه اللفظة لم يقصد حقيقة الحلف، وإما أن يقال أنها شاذة، ومن قال بالشذوذ خرج من كل شيء، وقد قال بذلك القرافي وغيره من أهل العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا، هو باب السؤال الأقباب نفس يعني الأحاديث هذه مكررة فنقرأها إن شاء الله، لأن وإن كان الباب مختلف. قال النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام، باب السؤال عن أركان الإسلام. قال مسلم رحمه الله: حدثني، قلنا هذا اللفظ على باب الإفراء. حدثني عمرو بن محمد ابن بكير الناطق، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، هو ثابت البناني، وسليمان بن المغيرة من أوثق الناس في ثابت، فأوثق الناس في ثابت ثلاث: حماد بن سلمة وهو أشهرهم، وحماد بن زيد يتلوه في المرتبة، ثم سليمان ابن المغيرة. عن ثابت، هو ثابت البناني، عن أنس بن مالك وهو الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد. عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، ونحن نسمع. لمن عاقل؟ قال النووي رحمه الله: لكونه أعرف بكيفية السؤال. انظر لسؤال رجل العاقل، كما يقال العلم ينقسم إلى قسمين: قسم نصفه السؤال، والنصف الآخر الإجابة، والنصف الآخر الإجابة. فإذا أحسن السؤال وأحسن الإجابة تم العلم التام في هذه المسألة. فالعاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. قال: فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية، ومعلوم أن من سكن البادية جفا، وكان ورد في ذلك حديث لكنه فيه ضعف. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد. فقال: يا محمد. قال العلماء في لفظ يا محمد: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، قبل نزول قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين، أي لا تقول يا محمد بل يا رسول الله، يا نبي الله، ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل، وهذا أيضا اعتذار طيب، هذا أيضا اعتذار طيب. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعما لنا أنك تزعم أن الله أرسله. قال صدق. وكلمة زعم ليس مخصوصة بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق. بكلمة زعم أحيانا تأتي في القول المشكوك فيه، وأحيانا تأتي في القول المحقق والقول الصدق. قال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. وانظر أيضا إلى هذا حسن الترتيب، حسن الترتيب. فسأله أولا عن خالق المخلوقات من هو، ثم أقسم به، أقسم بهذا الخالق. قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذه الفقرة الأخيرة شاهد قوي لمن قال بشذوذ وأبيه انصر، لأن الرواية الأخرى أفلح إيه؟ انصدق. وهنا في هذه الرواية لئن صدق ليدخلن إيه؟ الجنة، وليس فيها ذكر الأرض. فالسؤال لفظة أبيه خرجت مخرج الغالب هو الراجح ولا يقصد الحلف، وبعد ذلك ما هو الأصح؟ ما ذكرنا توضيح ذلك أنها كلمة تقال على اللسان ولا يقصد بها الحلف، ولكن كما ذكرت أن الأقرب في الصواب في ذلك أنها قولة شاذة، لفظة شاذة. ولكن من قال بأنها لفظ خرج مخرج العادة فله وجه في ذلك، وله وجه في ذلك. ثم ساق الحديث الآخر، وهو قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز، وبهز الثاني في السند هو بهز بن أسد العمي الملقب بأسد السن، بهز بن أسد العمي. حدثنا سليمان، حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله، أي مثل ما ساق. هذا الحديث كما ترى فيه العمل بخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرسول للأعرابي، أرسل هذا الرسول للأعرابي، ولم يرسل له ما يدل على العدد المتواتر، ما يدل على العدد المتواتر، ففيه العمل بالخبر الواحد. خلافا للمعتزلة أو غيرهم الذين قالوا لا بد من التواتر أو أنهم ردوا عملا واحد في باب العقائد أو في باب الأحكام. ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تدل على حجية عمل واحد، وقد ألفت في ذلك كتب في حجية عمل واحد، وأدلتها كثيرة جدا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيره. أيضا هنا فائدة في إيمان المقلد نذكرها كما نقلها النووي عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. قال أبو عمرو بن الصلاح قال النووي قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك، من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما لضمير بن ثعلبة على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزات والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ، أي كلام أبي عمرو بن الصلاح. فكل إنسان مأمور بما يستطيعه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت مأمور بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. ويقبل منك ما توصلت إليه بعد بذل الجهد، بعد بذل الجهد في هذا الباب. ولذلك علينا جميعا أن نتعلم أمور الدين، لأن الإنسان إذا كان في باب العلم يرتقي يتبين له طرق الشرك فيجتنبها، وطريق التوحيد فيسلكه، ولا يزعم أبدا أنه وصل إلى جميع أمور التوحيد أو إلى معرفة جميع طرق الشرك، لا، إنما دائما وأبدا يتعلم، وبالعلم يظهر له ما ذكر آنف. سؤال، نقف إن شاء الله إلى هذا الباب، أن في باب آخر، وباب الإيمان الذي يدخل به الجنة أو الذي يدخل به الجنة. سؤال: هل يشكل أو يشكل العمل بخبر واحد أن الرجل جاء ليتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لا يشكل، لأن وجه الاستدلال هو أن النبي بعث هذا الرسول. وجه الاستدلال بالحديث أن النبي بعث هذا ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه من صدقه وكذبه من كذبه. فوجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرسول، ولم يرسل كثيرا من الرسل أو من أتباعه ليبلغوا هؤلاء العرب، كما بعث أيضا معاذا إلى اليمن وغيره من الصحابة. نرجو إيضاح كيفية مذاكرة هذه المادة من أي مرجع، لأن الكتاب صحيح متواجد. كما ذكرت، نحن مرتبطون بالأحاديث، أي بأحاديث الإمام مسلم المذكورة. ثانيا، بما أوضحه من المعاني والاستدلالات من الحديث فإما أن نكتب هذه الفوائد فمنها فوائد منصوص عليها في الشرح شرح الإمام النووي، ومنها فوائد أذكرها زائدة على ذلك، لكن هناك صح توسع فلا أذكره ولا أطلب من الطالب أن يذكره. لو سمحت رد على المعتذر مرة أخرى في مسألة العمل بالآحاد والمتواتر. مسألة الآحاد المتواتر هذه مسألة شائكة، والنقص في ذلك أن على باب التقسيم الاصطلاحي لا بأس به، على باب التقسيم الاصطلاحي لا بأس به، لكن استخدم هذا التقسيم أهل البدع، أهل البدع ووضعوه في غير موضعه، سواء كان من بشر المريسي أو واصل بن عطاء أو غيرهم من رؤوس المعتزلة، واستخدموا ذلك فقالوا بأن أحاديث كثيرة لا نأخذ بها في باب الاعتقاد، فدخلوا من هذا المدخل لنفي الصفات عن الله عز وجل والطعن فيها، إما لعدم إثباتها كما جاءت في السنة، وإما لتأويلها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، فهذا مدخل خطير. لكن إذا ذكر على باب الاصطلاح أن هذا متواتر، يعني جاء من طرق كثيرة، وهذا آحاد جاء من باب الآحاد سواء كان على باب الفرض أو على باب العزيز أو على باب المشهور، فهذا لا بأس به اصطلاحا وبيانا، لكن على باب أن الذي في العقيدة يؤخذ به المتواتر أو الذي في الأحكام يؤخذ به المتواتر دون الآحاد، فهذا تقسيم لم يعرفه أهل السنة والجماعة، ولم يعرفه السنة، ولم يعرفه السنة. هل يجب علينا حفظ السند كاملا؟ لا، لا يجب علينا حفظ السند كاملا. أليس هناك واجبات غير الفرائض الخمس؟ هناك واجبات، ولذلك يأتي في الأحاديث الآتية إن شاء الله بأنه أخبر بفرائض الشرع، بفرائض الشرع. نعم هيأتي. نعم وعاش ظهرا من الزمن، هذا ليس بمؤمن صحيح الإيمان، ليس بمؤمن صحيح الإيمان، وهذا من ضرب الإرجاء، هذا من ضرب الإرجاء، وهيأتي إن شاء الله في تدريس الكتاب الثالث، وهو كتاب مختصر الطحاوية، بيان لهذه المسألة والإشكالات التي ترد وتسنيد ما ورد في الباب، فليس الباب الآن هو باب ما، تمام؟ لكن إن قال بالشهادة ولم يتمكن من العمل فهذا مؤمن ناجي، هذا مؤمن ناجي. هل من الممكن أن نكتب لنا مذكرة ويتم تصويرها؟ لا، إن أحد استطاع أن يكتب فليته البصير، أما إذا لم يستطع فالمقصود ما ذكر آنفا بطريقة سهلة يسيرة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.